أرى الله لنا ولكم، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. للتنبيه فقط، هي استجابة لمجموعة من شباب كلية الطب أو كليات الطب، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق لخدمتهم. أولا، من الجميل أن يتصادف هذا الأمر مع ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام، إمام المذهب ومؤسس أصول المعارف الطبية والعلوم الطبية في الإسلام. هناك طب نبوي والنصوص فيه كثيرة، واتسعت دائرة هذا العلم حتى ألقت قيادها بين يدي الإمام الصادق عليه السلام. وكما أشرت في خطبة الجمعة، الإمام الصادق عليه السلام لم يترك بابا إلا وطرقه من أبواب العلوم والمعارف. الإمام الصادق عليه السلام أصل الكثير في هذه الجوانب، تلامذته ومن جاء بعدهم جيل بعد جيل نهضوا واستكملوا الدائرة وعبروا بها قرون. وبفضل عطاءات الإمام الصادق، تأسيسات الإمام الصادق عليه السلام، أشرقت شمس الحضارة في الجانب الغربي من الكرة الأرضية بعدما كان يعيش حالة من الظلام الدامس. لذلك من لا يتنكر للجميل من أرباب الفكر، من أرباب القلم في العالم الأول، اليوم يعتبرونه يعني العالم الغربي، أن يعطوا لذلك الرجل العظيم حقه. ومن الجميل أن بعض رموز الفكر في العالم الغربي عندما جاءوا يستعرضون الشخصيات التي أثرت في مسار البشرية، يستعرضون اسم الإمام الصادق عليه السلام كواحد من عشرة لهم أثر كبير في تغيير مسير البشرية والأخذ بها إلى عوالم النور. الطب هو العلم الثاني الذي يستأثر بحالة من الشرف والجلالة. عادلة شيخ، نتفضل شيخ حسن شيخ عربية. العلم الأول هو علم الأديان، والآيات والروايات في هذا الجانب كثيرة. العلم الثاني هو علم الأبدان. هناك ثمة توأمية بين هذين المسارين. إذا اقترن الأول بالثاني والثاني بالأول وأخذ كل واحد منهما بيد الآخر، يعني أن حالة من الرشد سوف يصل إليها المجتمع الإنساني. لماذا؟ لأن قوام هذا المجتمع بهذين البعدين، نظم الأبدان ونظم الأرواح. نظم الأرواح تكفل به علماء الشريعة، وهم عبارة عن سلسلة منتظمة مرتبطة من زمن المعصومين إلى يومنا هذا، حتى يخرج الفرج على يدي صاحب الفرج، أو يتحقق الفرج على يدي صاحب الفرج من آل محمد. باعتبار الجزء القسم الثاني هو الأبدان، باعتبار أن الحضارة اتسعت، الحضارة لها جانب إيجابي مشرق واضح بين، وللحضارة أيضا ضريبة ولا بد وأن تدفع. إذا لم تسيج وتحصن سوف تكون ظلمات فوق ظلمات، بعضها فوق بعض. من الأمر النوع الأول ما نعيشه اليوم، نعيش الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، تجبى لنا الثمرات من جميع أنحاء الدنيا ونحن في مكاننا، وهو ما لم يتأتى للأجيال والقرون التي انصرفت وانقرضت. هذا شيء لا إشكال أنه جيد وحسن. يعني تصوروا لو أننا صمنا شهر رمضان في هذه القائضة ونحن لا نتمتع بنعمة الكهرباء والتكييف، ما عسى أن يكون حال الكثير من الناس، لا أقول الجميع ولكن الكثير من الناس. وعلى هذه فقسم سواها من الأمور. الطب كعلامة بارزة منذ اليوم الأول، يعني من زمن اليونانيين وقبلهم، وهو يفرض وجوده على المساحة بكلها، ويستظل في الكثير من الأمور أيضا بمظلة الدين، بمظلة الشرع، وهذا واضح وبين، والنصوص متكفلة بهذا. عندما نسبر بعض وريقات التاريخ التي تعنى بنشأة العلوم نجد أن هذا الشيء واضح وبين وثابت، وفيه الكثير أصلا مما كتب وأصل. حيث أن الطب له مدخلية في أن ينقذ الإنسان فيما هو فيه، ويمكن أيضا بخطأ غير مقصود أن يحصل ما هو ليس بالمحتمل. أحيانا توقع على ورقة تتعهد أن الجراح غير مسؤول، ويدخل الجراح بنية الإنقاذ، ولكن يحصل العكس، وفي الكثير من الأحايين يحصل النجاح والتوفيق. الإشكالية التي نعيشها في مجتمعاتنا كمجتمعات نامية فكريا، وهذا مما لا ينبغي أن تكون فيه كواقع، ربما يفرض نفسه. لماذا؟ لأن المواد الأولية التي يفترض أن يكون الإنسان قد أخذها وتقدم من خلالها إلى الأمام موجودة، هي عبارة عن دستور كامل مكمل، ألا وهو القرآن الكريم، وسنة طاهرة مطهرة عبارة عن نصوص وصلت عن محمد وآل محمد. إذن ما يستوجب أن نتقدم موجود، الإشكالية أين تكمن؟ فينا نحن. نحن بناء على هذه المقدمة البسيطة، عندما ننظر إلى الكأس الذي فيه ماء، سواء عرض علينا أو طلبناه، دائما لا نلقي ببصرنا إلا على الجانب الفارغ منه، نحن لا نبصر الجانب المملوء. وهذه الحالة التي نعيشها ندفع ضريبتها في كافة الميادين. الإنسان صاحب المال الذي ينفق ربما فيما لا نعلمه، نحن لا نقرأ منه إلا الحالة التي نعلمها، وهو ما لم نلمسه باليد، أنه لم يقدم لنا شيئا مباشرا، فنقول فلان من الناس لا يبذل، رغم أن الله سبحانه وتعالى أفاض عليه، هذا موجود، يعني الجهة الفارغة من الكأس. فيما يعنينا رجال الدين وطلبة العلوم الطبية، رجل الدين أيضا نحن لا نقرأ من مساحته إلا هذه المساحة الفارغة الإخفاقة، وهم بشر لا يتمتعون بعصمة، يقعون في الخطأ لكن لا يقصدون الوقوع فيه. نحن نتمسك بهذا الفراغ ونتحرك فيه، ونتعامل على التسقيط أحيانا، نتعامل على إثارة البلبلة فيما لا يستوجب. في الجانب الطبي نفس الشيء، نحن لا نمجد مواقف لأطباء شباب بذلوا جهود كبيرة، وقفوا لساعات طويلة لإنقاذ حياة بعض الأشخاص، وهم من الكثرة بمكان قد لا يساعد العد والحصر عليهم، خرجوا من حالة موت لم تقضى وتمضى فيهم إلى حالة حياة أفضل مما كانوا عليها قبل ذلك، هذه لا تذكر لا تشكر. لو أجريت 1000 عملية بنجاح تماما بما فيها القلب والمخ وما إلى، وكتب فيها النجاح بنسبة 999 عملية، ثم حصلت الإخفاقة في عملية واحدة، ما الذي يحصل؟ يتهم الطبيب، تشوه سمعة المستشفى، يتهم الكادر الإداري لذلك المستشفى، يعني الجانب الفارغ، بينما المفترض أن يكون أن نقرأ الجانب المملوء، والمملوء دائما في الأغلب الأعم الأكثر يكون هي المساحة الأكبر من الكأس. في تصرفاتنا في نتجاتنا يفترض أن نتمسك بالنسبة العليا وأن نغض الطرف إلا في مساحة ومجال تصحيح الخطأ على فرض وجوده. الناس بما فيهم رجال الدين لا يستغنون عن الأطباء. أصلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي يدفع في هذا الاتجاه أن نرجع إليهم عند الحاجة والضرورة. الأطباء بدورهم حتى يؤمنوا السلامة مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عليهم أيضا أن يرجعوا إلى من لهم الاختصاص في هذا الجانب، وهم العلماء حراس الشريعة. أنا قلت توأمية بين الاثنين. بقدر ما يتحرك طالب العلوم الطبية في سبيل أن يحصل على درجة التفوق والامتياز وما فوق الأستاذ وما وراءها، عليه أيضا أن ينصب بين عينيه أن يكون لديه ولا أقل من مجموعة من الأحكام المرتبطة بتخصصه بالذات، وإن استطاع أن يوسع من دائرة ذلك عليه أن يفعل حتى يتوأم بينهما، لا يتحرك إلا ضمن الضوابط الشرعية. الحضارة ولدت كثير من الأمراض، الجناية على البيئة أحدثت الكثير من الأمراض، توسعت الأمراض، توسعت البحوث، تكثر الأطباء، بالنتيجة الأحكام الشرعية تبحث عن مواضيع أصلا. الأحكام الشرعية تبحث عن مواضيع، من أدق المواضيع وأكثرها حساسية ما يتعلق بجانب الطب. لماذا؟ لأن حياة الإنسان في يد أناس هي في حكم الدقائق، يمكن أن يكون الخطأ بمشرط إيجابي ويمكن أن يكون سلبي انحداري. إنزين، أنا أتحرك مع وظيفة نظم وانتظام بجانب مطلوب، وأكو إلزام أصلا شرعي به اليوم، المحافظة على النظم والنظام واجب عند السيد المرجع وكثير من الفقهاء. الجانب الثاني جزئيات المسائل، كما نسأل عن الصلاة من قيام وركوع وسجود وما إلى، أيضا علينا أن يتعين علينا أن نسأل عن المسائل التي تعترض طريقنا في باب الطب. شوف تكليفنا شنه الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، أن معظم جيل الأطباء هم من النخبة في المجتمع وممن يحملون رصيدا أدبيا سلوكيا وأخلاقيا ودينيا الشيء الكثير، وهذا ملاحظ. معظم الأطباء الذين سواء تخرجوا الذين في طريقهم هم من النخبة، يحملون ذكاء متقدم، يحملون عزيمة عالية، لديهم رغبة جادة في تقديم الخدمة، بعيد عن الحسابات المادية. شوفوا معظم الكليات ينخرط فيها الأبناء في سبيل تحصيل عيش أفضل، بينما الأطباء يسعون لإنقاذ إنسان بما هو إنسان، يعني وظيفة إنسانية مربوطة بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مهم. الفتوى أيها الأحبة، وخصوصا الذين هم سبب في هذا الاجتماع وفقهم الله إن شاء الله وأخذ بأيديهم، الفتوى هي عبارة عن البيان، يعني في اللغة الفتوى البيان، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، في سورة يوسف قضية يوسف. وأيضا هي تطلق على الجواب عما يشكل، ما يشكل من الأمر، ويأتي الجواب بصدده لرفع غائلة الجهل والخطأ فيه، يعبر عنه بفتوى، لأنك كشفت الحال عن وأبنت الذي يفترض أن يقام به. وأما في الاصطلاح تكثرت الاصطلاحات. من المعلوم أن الاصطلاح عند علمائنا يؤخذ فيه أحد جانبين، أما الحدية أو الرسمية، وكلاهما ينقسم أيضا إلى قسمين من التمام والنقص، لدفع الدخيل وتحصيل ما يتقوم به ذلك المصطلح. هذا الأمر في الحوزات العلمية موجود، في العلوم النظرية أيضا موجود، في الطب يتزاوج مع العلم، للفقه أيضا يتزاوج النظري مع العملي، يحصل بينهما اندكاك وتحصل الثمرة المطلوبة. هي عبارة عن بيان الحكم الشرعي والإخبار عنه دون إلزام. هذا يعبر عنه فتوى في نهاية المطاف، اصطلح عليها أنها فتوى. فيما نحن فيه عبارة عن تبيين الحكم الشرعي فيما يتعلق بالعلاج من جانب آثاره أو من جنبة آثاره وأسبابه. هذه تعتبر فتوى ومخصصة بجانب الطب. الفتوى أيها الأحبة في منتهى الخطورة، المشاهد اليوم أن شيء من التسامح في نقل الفتوى موجود، بل هناك تبرع ومسارعة لاستصدار الفتاوى. تشوف هذا الأمر في الاستراحات موجود، رغم أن الإنسان يعرف أنه ليس صاحب اختصاص، لكن يقحم نفسه في المهالك أحيانا من حيث لا يشعر. يسأل أحد الشباب من أجل الاستباح ورفع غائلة الجهل، ينبري له شخص آخر ربما يكون في واقع جهل أكثر مما هو عليه ذلك الإنسان السائل. سبب الاندفاع شنو؟ أن العقاب في الخارج ما موجود، خل يفتي، لكن حساب الآخرة أيضا غائب عن دائرة تفكيره وما يمكن أن يكون في المستقبل. الإمام الباقر من آل محمد عليه الصلاة والسلام من أفتى، يقول من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث لو وجد له حضورا في منتديات التي تطرح فيها الأسئلة، سواء كانت على الأجهزة الحديثة أو كانت في مجالسنا التي نعيشها، في ملتقياتنا، في منتدياتنا، يحصل. إذا نصبنا هذا الحديث أن الفتوى إذا لم تكن في اتجاهها نار جهنم موقدة تنتظرنا لنا مقعد محجوز لا على نحو الانتظار، وإنما حتمي، لما تسرع الإنسان في الفتوى. لذلك لا يجوز التصدي للفتوى إلا لمن لديه ملكة الاجتهاد، يعني القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مظانه الأربعة. ولما نقول مظان أربعة اللي عبارة عن كتاب وسنة وإجماع وعقل، خل بس الواحد منا يجلس مع نفسه ويشوف أن إحنا الآن مع هذا الأمر اللي هو الفتوى، لو أعرف أن الفتوى لا يمكن أن تصدر من الفقيه حتى تغربل هذه الأركان الأربعة غربلة تامة، يشوف عظم الأمر وخطورته. لاحظوا بعض المراجع يصرف من عمره الشريف 30-40 سنة بحث وتحقيق ليل ونهار حتى يتصدى للفتوى، حتى يعطي الرأي. قد يقول قائل هذا في جانب الاستنباط، لكن في جانب نقل الفتوى، نقل جانب الفتوى أيضا فيه خطورة. من أين؟ من عدم الدقة في نقل الفتوى، وهذا اليوم موجود. لذلك تشوف فقيه واحد يسأل عن رأيه عدة إجابات موجودة، المنشأ شنو؟ عدم الدقة في نقل الفتوى، عدم النقل في قراءة، الدقة في نقلها متولد من عدم الدقة في القراءة، متولد من عدم الدقة في معطى تلك الفتوى. ده شيء مهم كنا نلتفت له، ما يصير نتسرع في أمورنا. الفقهاء أيها الأحبة على ثلاث طبقات. طبقة من الفقهاء تعيش العصر لكن في دائرة الفردية، تتحرك بما هي هي، يعني تقرأ المشهد لكن من خلال القراءة الفردية، هو يتحرك الفقيه، هو لديه ثقافة، هو نمى نفسه، لم يحصر نفسه على زاوية العلم الديني فقط وفقط. المجموعة الثانية ابتعدت عن هذا الأمر، انغلقت على نفسها، عاشت المحافظة والاتجاه المحافظ بما تعني الكلمة من معنى، يعني لم تسمح لنفسها أن توسع من الدائرة لتقرأ ما هو المستجد. من القسم الأول أذكر مثالا ألا وهو السيد البرجردي، مرجع الطائفة في عصره، من مراجع إيران المؤسسين الكبار. استفتي من علماء الطب، من رجالات الطب الدكاترة في جامعة طهران قبل أكثر من 70 سنة عن مجموعة من الفتاوى التي تتعلق بالجانب الطبي، فاستمهلهم حتى قرأ ثم بعد ذلك أجاب. هذه حركة فرد، أما مؤسسة رسالته في هذا الجانب مصدر من مصادر حركة الاستنباط الشرعي الذي يلبي للدكاترة الحاجة في هذا الجانب اليوم. انزين، الجانب الآخر لا، يقول أنا أدرس في الحوزة من أجل هذا الأمر، أمور طهارة، أمور كذا، يحصر نفسه في هذا وهذا موجود، علينا ألا ننكر ما هو واقع، ما هو حاصل، ما هو موجود. أصلا ليست لهم فتاوى لا في مسائل المرور فيما يعني المرور، ولا في الطب فيما يعني الطب، ولا في الأسفار اليوم التي تستوجب إشكالية أمام المسافرين لطول الرحلات، ولا أصلا بعضهم لا يعلم أن الدنيا وصلت إلى هذا المقدار. أنزل قسم آخر وهو الفقيه المتقدم جدا، وهو الذي شكل مؤسسة علمية من حوله تعنى بكل البحوث المستجدة في الساحة التي يمكن أن تثري وتترك أثرا أيضا على الفتوى. هؤلاء إن وجدوا فهم قلة، فالندرة إن وجدوا. نحن اليوم في مسيس الحاجة في الحوزات العلمية أن نؤسس لفقهاء من هذا النوع، على فرض وجودهم توسع دائرتهم، تشكل المؤسسات العلمية التي تطارد البحوث أينما صدرت من الشرق أو من الغرب أو من الوسط، يعني الأمة الإسلامية، وتقدم النتاج أمام لنرى أين وصلت الأمور، ومما لا شك فيه تعطي انعكاسا. أحد المراجع قدس سره الشريف وهو الإمام الشهيد الصدر رضي الله تعالى عليه، عندما ذهب للحج وجعل طريقه على لبنان ثم جاء إلى العراق، كان توقفه في لبنان رغم الفترة الزمنية القصيرة له بالغ الأثر في أن يترك وراءه ما تركه من توسيع دائرة الفقيه في وسط الأمة. لماذا؟ لأنه وقف على حقيقة ثقافة منفتحة، وعلى مجتمع من حول منفتح، وعلى حالة حضارية متقدمة، كلام قبل 50 سنة، حتما ينعكس الأمر على الإنسان. الشيخ البهائي في زمنه عندما سافر هنا وهناك انعكس على نتاج. الخاجة نصير الدين الطوسي عندما لم يثبت في مكانه أيضا انعكس عليه. انزل هذا الفقيه المؤسس هو الذي يلبي جميع حاجيات الأطباء في هذا العصر. أنا بضرب لكم مثال الموت السريري. الموت السريري واحدة من المسائل التي طرحت في الفترات الأخيرة قبل عقود 3 تقريبا. قسم من الفقهاء في وضع الأجهزة، فصل الأجهزة، الانتقال من هذا العالم إلى عالم الآخرة، أليس كذلك؟ يعني حياته محكومة، الحياة الطبيعية محكومة بما يوضع عليه من الأجهزة، رفعها عنه يعني الوفاء. هنا تتولد مجموعة من الأسئلة أساسا، هل يجوز نقل هذه الأجهزة؟ لو نقلها الناقل هل يعتبر قاتل لذلك الإنسان؟ لا يعتبر قاتل لذلك الإنسان. دخلت مسائل التشريع، حيث أن هذا الإنسان ميت فعلا سريريا، هل يمكن أن نستفيد من بعض أعضائه على فرضه؟ لمن يكون هذا؟ مسائل فروع على كثرة العلوم الموجودة اليوم، لا تجد علم فيه تفريعات بقدر ما في هذا الفقه الشريف الذي وصل إلينا من محمد وآل محمد أبدا. الباب يفتح لك أبواب، المسألة تجتر مسائل، هذا شيء كن نلتفت له. هذا الفقيه المؤسس على فرض أنه موجود الذي يتحرك بالمؤسسة، تحصل لدينا حالة ألا وهي استشراف المستقبل، يعني تجاوز ما هو الموجود من الموضوعات الطبية التي تستوجب أحكاما إلى ما هو المحتمل، إلى ما هو يعني العالم الافتراضي. العالم الافتراضي في عالم الطب أيضا عالم واسع كبير، الطبيب الفقيه مسؤول في تأمين الحكم الشرعي للأطباء كي ينجزوا عملهم تحت مظلة الشرع، ولا يصبح الواحد منهم تحت طائلة المسؤولية. ده شيء مهم ولا بد أن يلتفت له. إذا نظر الفقيه إلى تلك المواضيع وأعطى رأيا، وهو في إعطائه للرأي منطلق من خلال الموسوعية، الاطمئنان لقوله يكون في مساحة عالية من الثقة والاطمئنان. أما إذا كان بناء على مجريات أصول فهي في حدود دائرة الظنيات ورفع التكليف والحرج، أما على أنها تتماشى مع ما هو المفروض فعليه علامة استفهام كبيرة ربما بقدر هذا الجامع. الطبيب في حاجة ماسة إلى أمور، منها دراسة أبواب الطب قدر ما يعنى بدراسة الطب بما هو هو دراسة أبواب الطب، المسائل التي تعنى بهذا الجانب وهي معرض بلوى له، مسائل الشك والسهو لا يجب علي أن أتعلمها إلا إذا كنت أحتمل الوقوع فيها، منشأ احتمال عقلي موجود أن أنا أقع في هذا كن أتعلم. في مسائل الطب ربما أيضا أنا أقع في بعض الإخفاقات من هذا القبيل، أيضا علي أن أتعلم، مو أسأل بعد ما يقع الفأس في الرأس، لا ماكو فايدة بعد ذلك، حسابات دنيوية موجودة، حسابات أخروية همينة موجودة. أصحاب الاختصاص من رجالات العلم اليوم بحمد الله تعالى نذروا أنفسهم، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول اليوم أن رجال الدين أغلقوا الأبواب على أنفسهم، ينأون بأنفسهم، لا يريدون يتحملون مسؤولية، لا أبدا. نحن لا نزكي الجميع، لكن المعظم منهم نذروا أنفسهم لهذا المشروع، وهم يتعاملون مع جهة واحدة مع الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. فما يمنع أن الإنسان يشكل دورات، يعني الليلة افترض اجتمعنا هذا الاجتماع، علينا أن لا نكتفي بهذا الاجتماع، أن نشكل حلقات ورش عمل بين الفترة والأخرى، ومن الأحسن والمستحسن أن تختصر على كل ذوي اختصاص، جماعة أدب تحصر جماعة أدب ويقام لها يوم يومين أكثر أقل، طب نفس الكلام لأن المسائل كثيرة، الحاجيات أيضا أكثر. أيضا إيجاد، نتمنى على الحوزات العلمية أن توجد لجنة متخصصة لتوفير الفتاوى التي تصب في هذا الجانب، واليوم شبكة التواصل تؤمن لنا خدمة كبيرة في أن نتواصل. قد يقول قائل توجد فتاوى، توجد فتاوى ولكنها لا تفي بالحاجة، على فرض أنها موجودة في كتب أو في مواقع، إذا لم يحصل حراك من الاتجاهين من الجماعتين ويحصل الربط والارتباط لا نصل إلى نتيجة أيضا مرضية. الطب مهنة شريفة، ربما تكون أشرف مهنة أو أشرف علم بعبارة أدق بعد علوم الشريعة هو علم الطب، علم الأبدان. أيضا بحمد الله تعالى جماعة الطب الدكاترة البرافاسرة أيضا يحظون باحترام وتقدير وخصوصية بين أبناء المجتمع، يحترم الطبيب كما يحترم رجل الدين إلا في بعض الجزئيات المعينة، أما يحظى باحترام عالي. أهمس في أذن أذان الأحبة والأعزة من الدكاترة والذين هم في طريقهم، أقول لهم بقدر ما في هذا من التشريف لكم بقدر ما فيه من التكليف عليكم. لا يكتف أن الإنسان يدخل المجتمع يقدم على أنه دكتور، يعني لا، عليه أن يتصاغر أمام العنوان ليكبر في داخله، عليه أن يجعل العنوان وسام شرف على صدره، لكن قلادة التكليف أيضا تجره نحو القيام بعهدته. ده شيء مهم. إذا قدرنا نزاوج بين تشريف وتكليف يمكن أن نصل في نهاية المطاف إلى ما نريد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمرض وكان يزور المرضى وكان يحث على الأخذ ممن لهم الاختصاص. ما أحد يتصور اليوم أن الاختصاص يعني مسألة جاءت بها الحضارة الغربية وجدت في جامعاتهم ثم نقلت إلينا وجدت صدى. لا، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمنطق القرآن يأخذنا إلى جانب التخصص. واسألوا أهل الذكر، سألوا أهل الذكر إن كنتم، ايش معناها؟ يعني عط صاحب الاختصاص ما اختص به. في الطب نعطي لأهل الطب الحق، في الأدب نعطي لأهل الأدب، في الهندسة نعطي لأهل الهندسة، في السياسة نعطي لأهل السياسة، في الفقه أيضا نعطي لأهل الفقه. ده شيء في منتهى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه جماعة وقالوا فلان مريض أو أنا أخذه إلى الطبيب، شلون كانت ذهنية ذاك اليوم؟ خلاص وقفوا على جمود، وإذا مرضت فهو يعني كن خلاص الله ابتلاك بمرض، كنت تقعد مريض لين الله سبحانه وتعالى يأخذ الأمانة. هذا كلام مو صحيح، مو صحيح. هذا هنا لطيفا يعني نخفف بها هذا الاسترسال. أحد الشيبة توفي رحمة الله تعالى عليه، مرض ولزم بيته وصار يعني في هذا الوضع. قام جماعة بزيارته فوجده يعني في حالة يرثى لها، في حالة من إبراز حالة من عدم يعني القبول بالوضع الذي هو فيه. فقال له أحدهم أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، أشكر. فقال له هذا المريض، لا عاد كلش إلا الحمد والشكر في هذا المقام، أصلا ما إلى محل. قال لي ليش؟ قال الله توعدنا وإن شكرتم لازيدنكم. خافان بعد هالمرض الموجود أنه بتصير الأمور علينا أزم. لا لا، خلينا في تسبيح وتهليل والتحميل، خلي بعده. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء القوم الذين يظنون أن وإذا مرضت فهو يشفيني، كنت تقعد في البيت وتنتظر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في جوابهم، نعم تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له الدواء، علمه من علم وجهله من جهل، فإذا أصاب الدواء الداء برئ المريض بإذن الله تعالى. شو قراءة النبي صلى الله عليه ولم يخرج من دائرة وإذا مرضت فهو يشفين، لم يخرج من هذه الدائرة، لكن بعد شنو؟ بعد الأخذ بالأسباب الطبيعية. الأسباب الطبيعية جدا مهمة وحساسة. أيها الأحبة، أيها الجيل، الشباب الطيب الذي طرق أبواب هذا العلم الشريف والعالي الفائدة. المسؤولية كبيرة، هناك خدمة تقدم للفرد يمكن يقدمها الطبيب لنفسه، تتسع الدائرة لعائلته، تتسع الدائرة لمجتمعه، تتسع الدائرة لوطنه، تتسع الدائرة للأمة من حوله، ثم تكبر حتى تصل إلى مستوى أنسنة. أحد الدكاترة قبل أيام قليلة جاء إلى المكتب وهو في حدود الدول الأوروبية، أنهى دراسته الماجستير وطبق في البداية بعد الجامعة، ثم ابتعث أخذ الماجستير، اختير معيدا قبل أن يذهب ولكنه اختار الاستمرار، دخل ليحضر الدكتوراه. خاطبته واحدة من أكبر المؤسسات الدينية اليهودية المشرفة على واحد من أهم المستشفيات في أوروبا، في شمال أوروبا، على أن يكون عضوا رسميا في اللجنة المديرة لذلك المستشفى. ما قالوا ادخل معنا في دين، قالوا ادخل معنا في وين؟ في إدارة الأمور. يعني شنو؟ يعني المساحة التي يتحركون عليها أنت بما تملك من علم ومعرفة، من يا دين، من يا مذهب، من يا بلد، من أي توجه، من أي من أصلا ما له حسابات. اللي يريد يرتقي كون يسقط هذه الحسابات، وأما إذا اعترضت الطريق مثل هذه الأمور سوف تكون العواقب وخيمة والخسارة جدا كبيرة. الطب يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مواصلة، يحتاج إلى مساعدة من الآخرين، الخطأ غير مبرر، لذلك أن عليه أن يعد نفسه في أعلى درجات الاستعداد. كما أن الإنسان اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون، زاحم العلماء بركبتيك، كذلك في الطب من تقدمكم ألحوا عليه في السؤال، من تزاملون يطلب منكم له المزاملة. هذه ليست مزاملة صداقة، مزاملة عمل، الدولة تصرف عليه مالا طائلا، أموال طائلة، عليكم أن تستثمروا ذلك الوقت. أي دقيقة أيها الأحبة، أبنائي، إخواني، أي دقيقة تذهب من أيديكم هدر هي خسارة لوطن وأمة، مو فقط خسارة عليكم، فعلينا أن نلتفت إلى هذا الشيء. أنا أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم وأن يوفقكم وأن يكتب لكم النجاح في كل خطوة. وأنا أشكر الأخوة الأحبة الذين تسببوا في هذا الاجتماع الطيب، وأنا أخذ عليهم شيء بسيط فقط وهو عدم التنسيق الكافي. يعني الحمد لله الأمور جيدة إلى الآن، لكن كنا نتمنى أيضا أن تكون الأمور في مساحة أكبر. في المرات القادمة إن شاء الله نسعى إلى تقديم أقصى ما يمكن أن يقدم في سبيل إنجاح مثل هذه الملتقيات، وإحنا بخدمتكم وما راح نقصر وياكم. يعني مساحة المسجد للمسجد، مساحة المسجد في خدمتكم بكل ما فيه من إمكانيات، كادر الجامع أيضا في خدمتكم، أنا أيضا في خدمتكم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك. إذا رغبتم في وجود جلسات خاصة ومختصرة تعنيكم يمكن أن يرتب لها أيضا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أيضا أن تكون هذه يعني هذا المشروع الذي أمام المسجد يأخذ يعني دور الكمال والافتتاح إن شاء الله، حتى نستطيع أن نقدم فيه خدمات أفضل لهذا المجتمع ولهذا الوطن. السلام عليكم.